نحن سبق لنا شيخنا أن انتفعنا بكم في حلقات عن التدبر في الموسم الثالث أظن من مفاهيم، وذكرنا قوانين التدبر وآلياته وقواعده. أسأل الآن، هل هناك خصوصية لتدبر القصص القرآني؟ هل هناك آليات خاصة توظف في تدبر القصص؟
نعم، لا شك في ذلك. فهذا القصص والأمثال أيضا مشتركة معها في ذلك، لا يمكن أن ينتفع بها الانتفاع الكامل إلا من لديه علم وسعة أفق واطلاع على واقع الناس واطلاع على تواريخهم وحضاراتهم وما يتعلق بالحروب والسلم والصناعة
هذا يعين على تدبرها.
هذا الذي يشترط لتدبر، لا يعين فقط، لأن الله قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعالمون هم الذين يعقلونها.
لكن لقد يسرنا القرآن للذكر،
هذا الذكر الحفظ والفهم في الأحكام، لكن ما يتعلق بالقصص والأمثال، قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن كان على علم بالثقافة الأمم وحضارتهم وحروبهم وسلمهم وتواريخهم استطاع أن يأخذ منها الدروس والعبر التي تنفع في حياة الناس الواقعية، واستطاع أن يدرك أسرار حكمة الله سبحانه وتعالى وتدبيره فيها. وهذا جانب من الاستنباط أهله قليل، وكثير من المفسرين إذا مروا بقصة شرحوا ألفاظها وتجاوزوا، لكن التدبر فيما ورائياتها وفيما يؤخذ منها في حياتنا وما ننتفع به نحن في واقعنا قليل من يهتم به من المفسرين.
هذا ينبني عليه أن كل عصر له تدبره للقصة.
طبعا لا بد أن يكون مثل التفسير كله، لا يغني تفسير أهل عصر عن ما بعده. فهذا الكتاب لكل طائفة، كل عصر، كل أهل حضارة حظهم منه، ولا يمكن أن يكلوا فهمهم فيه لغيرهم، ولا يمكن أن تنتهي عجائبه عند حد معين ويقال هذه زبدة ما في القرآن. ولذلك لو كان الناس يكتفون بالتفسير لاكتفوا مثلا بتفاسير الأوائل، رجرين الطبري توفي سنة 310 من الهجرة،
جمع فأوعى.
أي نعم. وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي توفي سنة 303، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي توفي سنة 229، أقصد 329 من الهجرة، وغيرهم من المفسرين الكبار الذين كان لهم إحاطة وعلم. طيب. لكن لم يكفوا عمن جاء بعدهم.